العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخنا، ذكرت يا شيخنا في كتابك القصة الكاملة لخوارج عصرنا، ذكرت يا شيخ من أصول خوارج المتقدمين تقسيم الناس بحسب كفرهم، وكفر ظاهر وإسلام ظاهر ومستور الحال، وقسمت يا شيخ مستور الحال إلى 3 أقسام. كيف هذه يا شيخ؟
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين. هذه النظرية بطلها المغوار أصلا عبد المجيد الشاذلي، وهو قرين سيد قطب، ويمكن أن يقال تلميذ من تلاميذه، لكنه أقرب إلى أن كونه قريب. ولكن الذي جددها وأضف عليها الشرعية، والمقصود بالشرعية هي الاستدلال عليها من الكتاب والسنة بزعمهم، لكن الأدلة شيء والاستدلال شيء آخر. هو سيد فضل إمام، لما جاء يقسم قضية الدماء في أحكام الدماء في العالم الإسلامي حسب موقفهم من الحاكم، إيش أحكام دماء المسلمين أو دماء سكان الديار المسلمة سواء كانوا من المسلمين أو غيرهم، ما حكم دمائهم؟ فقسمهم إلى أقسام: الفئة المؤمنة، والفئة المرتدة، وأهل الذمة، ثم بعد ذلك مجهولي الحال. هذه الأربعة أقسام. المقصود بمجهول الحال الذي لا يعرف له موقف من الحكام الشرعيين. الآن الجيش، الشرطة، الدفاع المدني، المرور، العلماء، نواب المجالس الانتخابية، هؤلاء كلهم معروف حكمهم ومعروف موقفهم من الحاكم المرتد بزعمه. بقية من الناس لا يعرف. طبعا الفئة المؤمنة من يوافقهم على التكفير. الفئة المجهولة الحال، وهي التي لا يعرف عنها، هل هي مع الحاكم ولا تكفره، أو ضد أو أنها يعني ليس لها موقف معين من الحاكم، هل تكفر أم لا تكفر؟ هذه سماها مجهول الحال. سيد فضل، نعم.
نعم شيخنا. شيخنا، حتى مجهول الحال يا شيخنا، يعني قسمه يا شيخ إلى كافر ظاهر، ظاهر كفره يا شيخ، له
نعم
أقسام يا شيخ في ذلك،
نعم هذه
ومسلم ظاهر إسلام.
سفسطة عقلية،
أيوه،
هذه
كيف هذه؟
سفسطة عقلية. لا، هو بعد أن قسم الأربع الأقسام أعاد الناس
أيوه،
إلى المربع الأول.
كيف؟
الآن أنت قسمت الناس فئة مؤمنة، فئة مرتدة، وأهل الذمة، والرابع مجهول
جيد
الحال. فقسم
جيد،
مجهولي الحال إلى فئة
أيوة
مؤمنة ظاهرة الإيمان، أعاد الناس إلى المربع الأول كأنه لم يعمل شيئا. هو يريد فقط أن يوصل إلى أمر، أنه الغرض من هذه التقسيمات والسفسطة العقلية يريد
أيوة
أن يقول أن مجهول الحال لا يحكم له بالإسلام، وبالتالي يجوز قتله عند التفجيرات. أعيد، يقول أن مجهول الحال لا يحكم له بالإسلام، لأن لو حكمنا له بالإسلام قلنا هو معصوم الدم. فهو يريد أن يحكم على غالب الناس بجهالة الحال حتى يسقط العصمة، وبالتالي التفجيرات هذه التي تقع في العالم الإسلامي لم تقتل المسلمين، وإنما قتلت مجهولي حال. نعم.
جيد شيخنا. شيخنا، بعد ذلك الشيخ ذكرتم الله يحفظكم أسامي، ذكرتم أسامي وعرفتم عن كل شخص من هؤلاء الرؤوس يا شيخنا،
نعم
وذكرنا يا شيخ في المحاضرة السابقة، يعني تناولنا شيء من يعني إمام فضل يا شيخ. نبي يا شيخ الآن
نعم
يا شيخ شوي تفصيل عن من هو يا شيخ هذا إمام بن عبد العزيز فضل يا شيخ.
أبشر، بارك الله فيك. حتى نعرف من هو سيد فضل الإمام نرجع
وثاني يا
إلى
شيخ،
تقسيم. نعم
ثاني يا شيخ، أنت جعلت يا شيخ شيخ الخوارج في عصرنا.
صحيح، نعم.
إيه،
أنا قلت في كتاب القصة الكاملة، وقلت في الدكتوراه: إذا كانت الخمر أم الخبائث، فكتب ورسائل هذا المذكور هي أم الخبائث للفكر الخارجي المعاصر. عشان نعرف يعني سيد فضل إمام، وكان يكتب باسم عبد القادر عبد العزيز، أو عبد العزيز الشريف عشان نعرف من هو هذا الرجل ينبغي أن نعرف مراحل ظهور الخوارج في العصر الحاضر. الخوارج المرحلة الأولى وهي مرحلة جماعة الإخوان وسيد قطب والمودودي والبنا، هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية وهي مرحلة التكفير الصريح كجماعة التكفير والهجرة الناجون من النار وغيرها من الأسماء. المرحلة الثالثة بدأت في مصر وهي إنشاء جماعة الجهاد المصرية، وهذه اللي أسس السيد فضل إمام. هذا علاقة التقسيم أنا جئت بهذا التقسيم حتى أوضح دور الرجل. فهذا الرجل بارك الله فيك أسس جماعة الجهاد وكان نائبه أيمن الظواهر
جماعة الجهاد والهجرة؟
لا، جماعة الجهاد
أيه.
التكفير والهجرة أيوة. لا أسست في السجون، لكن جماعة الجهاد، الجماعة الجهاد والجماعة الإسلامية أسست في السبعينات أيوة. وأعطيت مساحة من الحرية لمحاربة، كما يقال، لمحاربة الشيوعية في الجامعات وكذا. كان التوجه في تلك البلاد نحو الشيوعية، فأعطيت بعض المساحات والحريات والتمكين، يقال حتى يعني تحارب الفكر الشيوعي. لكن دائما البدعة لا تحارب ببدعة، البدعة تحارب بسنة. فانقلب الأمر وأصبحوا هؤلاء خوارج يعني في الفكر والاعتقاد. الجماعة الجهاد والجماعة الإسلامية انتقلت إلى أفغانستان، وتم مبايعة أسامة بن لادن من قبل جماعة الجهاد. وأما الجماعة الإسلامية لم تبايع، ولكنها كانت تحت تعمل تحت راية يعني القاعدة. هذه علاقة سيد فضل بتنظيم القاعدة اللي هي المرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة كانت نتيجة تزاوج بين أعضاء الجماعات التي في العالم الإسلامي تقاتل، كانت في الجزائر وفي اليمن وفي غيرها، وبين جماعة الجهاد وبعض الجماعات في كشمير وباكستان، اللي صار منها تنظيم القاعدة. طبعا سيد فضل إمام لما وصل باكستان تنازل عن رئاسة الجهاد وسلمها لأيمن الظواهري وتفرغ هو للتأليف. هذا هو سيد فضل إمام. طيب، هذه وظيفته كرجل الجهاد. خطورة هذا الرجل، الرجل هذا يعني عنده اطلاع على كلام أهل العلم، يقرأ كثيرا، لكن أخذ الكلام من الكتب، ولذلك يعني شرق وغرب في قضايا دماء المسلمين. خطورة هذا الرجل تكمن في عدة أمور. الأمر الأول أنه يوظف نقولات كثيرة لأهل العلم، يوظفها في خدمة منهجه الخارجي، هذا واحد. اثنين، كتبه كانت تدرس في معسكرات الأفغان العرب. وقال مؤرخ القاعدة أبو مصعب السوري، أنا أعتبره مؤرخ لأنه كتب تاريخ القاعدة كثيرا، قال أن كتب سيد فضل سدت ثغرة تربوية ليست سهلة في معسكرات الأفغان العرب. أعيد أن هذه الجملة خطيرة جدا، قال أن كتب سيد فضل سدت ثغرة تربوية ليست سهلة في معسكرات الأفغان العرب. حتى أن القاعدة لما أخرجت كتبه، وهي أخبث كتب الفكر الخارجي الجامع والعمدة في إعداد العدة، قالت ترقبوا صدور الموسوعة السلفية العلمية لمفتي المجاهدين والسادة المرابطين. سيد فضل إمام، عرفت شنو؟ إذن هذا خطورة هذا الرجل. أولا أنه يستدل بأقوال أهل العلم كثيرا، وإن كان الاستدلال في وادي والدليل في الأمر. الأمر الثاني أن كتبه تولت القاعدة طباعتها ونشرها، أنها سدت ثغرة تربوية ليست سهلة. ما هي الثغرة التربوية؟ اللي هي قضية فقه استحلال دماء أهل القبلة حسب موقفهم من الحاكم. نعم
شيخنا. شيخنا، يقال أنه يوم دخل السجن يا شيخ تراجع.
نعم قدم تراجع، يعني بفضل من الله تعالى هذا الرجل قدم تراجعا، سماه وثيقة الترشيد العمل الجهادي، عرفت لا؟
ايوه
وانا قرأت تراجع هذا الرجل عدة مرات، وللأسف
ايوه
يقال أن بعض الجامعات الإسلامية الكبرى هللت وكبرت لهذه التراجعات، كما يقال أنه قرت من بعض الجامعات الإسلامية الكبرى. وأنا قلت في كتاب القصة الكاملة هو كذاب أشر، كان خارجيا جلدا في تأصيلاته، وهذه من الأسباب اللي جعلتني نسيت أن أذكر الأمر الرابع لأنه أضعه يعني في قمة المفكرين، لأن الرجل أقرب فكر للفكر الخارجي هو ذا الرجل، يعني أصوله أقرب للفكر الخارجي، عنده أصول واضحة، بعضهم يعني كما تقول يقال يغمغم، لكن هو لا، أصول واضحة أقرب إلى المنهج الخارجي، كما يقال فلان أقرب إلى منهج الصوفية، فلان أقرب إلى مذهب الأشعرية، الرجل هذا أقرب إلى أصول المنهج الخارجي
الخارجي الغلاهي الغلاه
الغلاة، نعم بالنسبة نعم، هو هم كم طبقات كما قال الحافظ ابن حجر، يعني كما
تقصد
قال نعم. سؤالك الأخير ماذا سألت يا شيخ؟ أعد،
هل تراجع يوم دخل السجن يا شيخ؟
أيوة،
قدم
على
تراجع
قضية التراجع أنا
إيه؟
قرأت تراجعاته وقلت في كتاب القصة الكاملة هو كذاب أشر، خارجي جلد في تراجعات في تحصيلاته، وخارجي جلد في تأصيلاته. أول ملاحظة، عنوان الكتاب يبين لك كذبه، يقول ترشيد العمل الجهادي، ترشيد العمل الجهادي،
الجهاد
أي عمل جهادي عند هذه الجماعات حتى نرشدها؟ غالب أو 99% و9% من عملياتهم داخل بلاد المسلمين. أولاً، أين الجهاد الشرعي عند هؤلاء؟ الأمر الثاني، لا هم ولاة ولهم أمراء. الأمر الثالث، 99% من جهادهم داخل بلاد المسلمين. فوثيقة نفسها الاسم تدل على أن الرجل هو لا يمنع القتل وسفك الدماء، إنما نرشد يعني ونقوم بالترشيد والتخفيف. هذه المسألة. المسألة الثانية اللي جعلتني أحكم عليهم أنه ما تراجع حرفا واحدا عن قضية تكفير الحكام وعن قضية تعصير الدماء، وعن ما تراجع حرفا واحدا، حتى لما جاء عند قتل رجال الشرطة، وانتبه شيخ رماح هذه أخطر نقطة، لما جاء عند قضية قتل رجال الشرطة قال أنها سببت مفاسد كبيرة، ما أصل بالعصمة، ها؟ ما ذكر ما منع للعصمة، وإنما منع لأنه حصلت مفاسد، أي أنه لو ذهبت المفاسد هذه فيرجع الحكم جواز قتل رجال جيش الشرطة. ومن باب نعم، ومن باب الطرافة يعني عاتبني أحد المشايخ بعد صدور كتابي، قال يا سيد فضل أخ إبراهيم، يعني قدم تراجع ولو بعض الحاجات وكذا. بعد فترة 4 سنوات اتصل بي هذا طالب العلم من زملائنا طلاب العلم، قال سمعت قناة العربية، قلت له لا، قال لا تفوتك، فيها مقابلة مع سيد فضل بعد خروجي من السجن، قال والله أنني استذكرت قولك أنه كذاب أشر في تراجعاته. الآن بعد 4 سنوات، بعد 4 سنوات من خروجه، قال عن حاكم مصر المنتخب، أول حاكم لمصر منتخب بعد ما تسمى بالثورة، قال عنه كافر وأعوانه كفار وكل من انتخبهم كفار، قال له المذيع ولكنه جاء من تنظيم إسلامي، قال ما يهمنا لم يحكم بشريعة الله، قال بل كل
عجيب.
من انتخب مرسي كافر. قال الرجل
عجيب يا شيخ.
قال المذيع الذين انتخبوه قرابة 10 مليون، قال والله ما تهمنا الأرقام، لو الشعب المصري كله قام بانتخابه لحكمنا عليهم بالكفر. هذا
أعوذ
بعد
بالله.
تراجعاته ب4 سنين. نعم،
إذن يا شيخ تراجع وثيقته هذه يا شيخ كأنه قول الشاعر كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء
حول الماء، لكن أين الترشيد؟ اسم المذكرة، أين الترشيد؟ أيوة.
أيوة.
العمل الجهادي هذا، التفجير في بلاد المسلمين ينبغي أن يمنع، كيف يرش يقومون بالترشيد؟
بل يا شيخ لم ينكر على شيء من كتبه السابقة، ولم ينكر
نعم
على شيء، ما أنكر شيء،
نعم
أثبت
هو قال العلماء كفار على التعيين، الحكام كفار على التعيين، ما تطرق لهذه المسائل النهائي.
نعم شيخ. شيخنا ذكرت بعد سيد فضل على طول مباشرة يا شيخ، ذكرت أبو محمد المقدسي عصام بن طاهر البرقاوي، لماذا اخترته بعد هذا إمام فضل يا شيخ؟ ومن هو هذا يا شيخ؟
هذا هو المنظر الثاني للفكر القاعدة الخارجي، أو لفكر المرحلة الثالثة من مراحل الخوارج. هو المنظر الثاني، واخترته المنظر الثاني لعدة أسباب. السبب الأول أن كتبه جميعها أغلبها في التكفير، عرفت؟ لا يعني كلها في التكفير، ملة إبراهيم، حتى له كتاب الأربعينية في التحذير من الغلو في التكفير. ومع ذلك أنا أعتبر هذا الكتاب من أشد كتبي في التكفير. كيف يكون يعني كتاب في التحذير من فتنة التكفير وهو وكتبه وكتابه هذا يعتبر من أشدها؟ هو أنكر على الغلاة الذين يكفرون بالجلوس، الجلوس مع الكافر، يكفرون بالمعصية، يكفرون، أنكر عليهم. لكن مع إنكاره قال الحكام عندنا كفار، ورجال الجيش والشرطة والحرس الوطني والدفاع المدني والمرور، فكل كتبه في التكفير. هذا واحد. الثاني أن أول من افتتح كتب التكفير الخالصة هو أبو محمد المقدسي في سنة 1406، ألف كتاب ملة إبراهيم، وألف كتاب الكواشف الجلية في كفر دولة التوحيد عندنا. وهذان الكتابان كانا يدرسان سرا في معسكرات الأفغان العرب. لماذا سرا؟ لأن كانت البلاد العربية في تلك الأيام تنصر الجهاد الأفغاني من باب أنه جهاد شرعي، فخافوا هؤلاء لا يكتشف أمرهم فتقطع عنهم المعونات، فكانت تدرس هذه الكتب سرا، ملة إبراهيم، الكواشف الجلية في كفر الدولة السعودية، كتب سيد فضل إمام. الأمر الثالث وهو المهم، اخترته من أهم الشخصيات، أن الرجل متأثرين به جميع من جاء بعده بالفكر الخارجي، فكتبه إما مختصرين لها أو ينقلون عنها أو يعملون بعض الملاحظات عليها. ولذلك لما جاء يتكلمون عن قضية كفر رجال الجيش والشرطة، قال أحدهم: ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى كتب أبي محمد المقدسي، وخاصة كتابه كذا وكذا. بالإضافة انتبه، وهذا أهم الأمور عندي، أول تفجيرات في العالم الإسلامي سنة 1600 و1000، المشهورة تفجيرات العلية التي ما قتل فيها مسلم واحد، أول تفجيرات اعترفوا أصحابها أنهم تأثروا بكتب أبو محمد المقدسي وبالذات الكواشف الجلية، وأنه زاروه في الأردن 4 مرات قبل القيام بالتفجير. هذه أول تفجيرات في بلادنا صارت. نعم
شيخنا ذكرت بعد هذا يا شيخ الخارجي، هذا ذكرت الشيخ أبو قتادة الفلسطيني. نبي يا شيخ، من هو قتادة الفلسطيني؟ ونبي يا شيخ تأثيره على الخوارج في الجزائر.
نعم، بارك الله فيك. أبو قتادة الفلسطيني هذا هو المنظر الثالث عندي في الفكر الخارجي المعاصر، والرجل له 3 فتاوى لم يسبقه أحد ولن يحسد عليها أحد. الفتوى الأولى في جواز قتل النساء والضرار في والجيش والشرطة في الجزائر، وهذه واحدة. الثانية أنه كفر، هذه الأولى، أنه أفتى بقتل جواز وجواز قتل الرجال والجيش، وقال في نهاية رسالته: لا أقول يجوز بل نقول بالوجوب. وأنا قلت أنه سميته في كتابي الدكتوراه التيس المستعار للفكر الخارجي. لماذا التيس المستعار؟ التيس المستعار هو الرجل الذي يحلل الزوجة بعد طلاقها من زوج. هذا الرجل كان يعني مجرد أنه مجرد ما يصدر فعل من جماعة من الجماعات في قبل عقدين من الزمن كان يقوم يصدر فتوى تحليل. لاحظ يا شيخ رمان، هم كانوا ينكرون على علمائنا، يقولون أن علمائنا يعني كانت الدول تطلب منهم فتوى بشيء كذا فيقومون بإصدار الفتوى، ثم تقوم الدولة أو الحكومة يعني بعمل هذا الشيء بعد الفتوى. هم تغلبوا على العلماء، هم ليسوا صادقين لكنهم تغلبوا على العلماء، أصبحت فتواهم بعد الفعل وليس قبل الفعل. فأنا سميته التيس المستعار، مجرد لما قامت الجماعة الإسلامية بالجزائر بقتل الوناس وعبد الرزاق خرجام وغيرهم من الجماعة، تنظيم الإخوان، هم كانوا هناك التنظيم الذي يسمى زورا وبهتانا التنظيم السلفي وهو يعني أقرب إلى الفكر السروري، والتنظيم الخارجي الغالي وكان يقوده يعني أبو مصعب، وتنظيم الإخوان وكان يقوده عبد الرزاق رجام ومجموعة منهم. لما اختلفوا معهم استدرجوهم إلى الجبال لعقد اجتماع وقاموا بقتله، فقام أبو قتادة وأصدر فتوى بجواز ذلك إذا خشي إذا خافوا منهم. طيب، لما قام الشاب في مدينة بوغر بذبح والديه كتب مقال في مجلة الأنصار، الله أكبر، عاد منهج السلف. قام شاب من مدينة بوغر بذبح والديه، لماذا؟ لأنهم أرادوا تزويج ابنتهم من رجل عسكري. وقد رددت على هذه الشبهة يعني من عدة أوجه لا مجال لذكرها. الشاهد من هذا الأمر أن هذه الفتوى الثانية. الفتوى الثالثة كفر أئمة وخطباء مساجد العالم الإسلامي كلهم الذين يدعون لولاة الأمر. واسمع الإمام أحمد يقول لو كان لي دعوة مستجابة لدعوتها لولي الأمر. ويقول الإمام البربهاري وإذا رأيت الرجل يدعو لولي الأمر فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو لولي الأمر فاعلم أنه صاحب بدعة. الأمر المشروع أصبح عند هؤلاء كفر. ومن باب الفائدة لطلاب العلم، لماذا استحب أهل السنة الدعاء لولي الأمر؟ هذه مخالفة للخوارج. لما خوارج كفروا الحكام ودعوا الحكام، أهل السنة قاموا وأحدثوا الدعاء لولي الأمر من باب إغاظة إيش؟ من باب إغاظة الخوارج. فعندك هذه فتاوي، الفتوى الأولى جواز قتل النساء ورجال الجيش والشرطة، سماها فتوى خطيرة الشان في جواز قتال قتل النساء وذراري رجال الجيش والشرطة في الجزائر. والثانية لما هلل للشاب الخارجي، الله أكبر، عاد منهج السلف. والثالثة فتوى كفر جميع أئمة وخطباء العالم الإسلامي. والغريبة يا شيخ رماح أنه قال في أول هذه فتوى خطيرة الشان، ولم يستدل على الفتوى خطيرة الشان التي فيها تكفير عشرات الآلاف، لم يستدل بقال الله وبقال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما استدل بفتوى لأئمة المالكية الذين كفروا خطباء الدولة العبادية آنذاك. لكن الدولة العبادية يعني كانوا يدعون أن الحلال صار لهم حرام، الحرام صار حلالا والعبادات سقطت عنهم، فكان يشهد لهم بعض الأئمة هؤلاء بالكفر بالإسلام فكفروهم. ثم لم تكن فتوى النوازل دليلا، أن المسألة يستدل بدليل من القرآن ثم من السنة ثم آثار من السلف، ثم إن وجدت فتوى في نازلة فيستأنس بها. لكن فتوى كاملة تكفر عشرات الآلاف على فتوى نازلة، فهذا لم يفعله إلا خوارج العصر. نعم
نعم شيخنا. شيخنا هنا يا شيخ في نقطة يا شيخ لازم يا شيخ ننتبه لها يا شيخ، وهو يا شيخ أن أهل السنة حينما أحدثوا الدعاء لولي الأمر كان الشيخ هذا مندرج تحت أصل، وهو قوله عليه الصلاة والسلام سلوا الله الذي أعطوهم حقهم وسألوا الله الذي لكم، ومن نعم الذي صحيح. لنا أن يصل الله ولي أمرنا يا شيخ، فلذلك نسأل الله نعم. عز وجل أن يصل أمرنا. هذا يا شيخ.
صدق بارك الله. أنا أقصد الإحداث في الزمن في خطبة الجمعة، وإلا الدعاء لولي الأمر يدخل كما قلت بارك الله فيك، نعم يندرج تحت أصل العام.
نعم شيخنا. شيخنا ذكرت بعد ذلك أسامة بن لادن، وكثيرا ما نسمع بعض الدعاة في التلفاز وفي غيره الشيخ أسامة، وهل هو شيخ يا شيخ؟ هل هو يعني شيخ أسامة؟ يستحق لقب الشيخ؟
نعم، هذا الرجل أولا هو خريج اقتصاد وإدارة، وجند في جماعة الإخوان.
نعم،
أيام كان جماعة الإخوان عندنا يعني مشرق ومغرب في بلادنا الحمد لله، قبل أن يقع عليهم التيه الرابع على يد حفيد الملك عبد العزيز محمد بن سلمان الله يحفظه، عرفت لله؟
آمين.
فكان هؤلاء يسرحون ويمرحون خاصة في الجامعات عندنا آنذاك. أسامة بن لادن تربى في تلك الأيام في إحدى الجامعات السعودية عندنا، وجند وانضم إلى جماعة الإخوان وبايع جماعة الإخوان. وهذا الكلام ليس منا، هذا صوتا وصورة لأيمن الظواهري. أيمن الظواهري لا يفتري على رفيق دربه، هناك صوتا وصورة يقول أن أسامة بن لادن أول ما كان يجي باكستان كان يرسل من جماعة الإخوان لإرسال مساعدات، وكان حده إلى بيشاور، وكان يحذرونه من دخول المستنقع الأفغاني لأنهم يخافون أنه سوف ينقلب عليهم فكريا، وحصل ما توقع ودخل وانقلب. حتى قال أيمن الظواهري أن محمد مرشد عاكف شخصيا جاء إلى بشاور واجتمع في بن لادن وحاول إقناعه بإخراجه من أفغانستان فرفض، ثم انعزل بعد ذلك وكون القاعدة. هذه فتوى صوتا وصورة أن أسامة بن لادن كان عضو جعده. ومن هذا الكلام من أيمن الظواهري. نعم، وأنا قلت أن جماعة الإخوان أفرزت الجماعات التكفيرية في الستينات، تنظيم الناجون من النار، التكفير والهجرة، وهذه ولدت جماعة الجهاد والجماعة الإسلامية والقاعدة، والقاعدة مؤسسها هو عضو جماعة الإخوان كما قال أيمن الظواهري، فهو ليس من أهل العلم لا في صدور ولا في ورود. نعم
نعم شيخنا. كذلك شيخ سمعنا يا شيخ من بعض اللي راحوا الجهاد الأفغاني شيخنا أن أسامة بن لادن كان مثل الريموت في يد أيمن الظواهري، هل هذا صحيح يا شيخ؟
شوف بارك الله فيك، الرجل يعني ليس عنده علم شرعي، فلذلك استطاع يعني المدربين العرب الذين جاءوا في القاعدة واستطاعوا يعني إفساد فكري، وإلا ذهب في أول الأمر كغالب الشباب عنده بعض الولاء لولاة الأمر علماء وأمراء وعنده تقدير لهم، ثم بعد ذلك التف حوله الفئة التكفيرية. وينبغي أن نقول أن القاعدة في بداياتها كان عندهم هناك محاربة للفكر التكفيري، حتى أذكر طرد طبيب جزائري كان تكفيري خالص، طرد من تلك المعسكرات، لكن مع الأيام قليلا 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 حتى يعني سيطر الفكر الغالي على يعني على تنظيم القاعدة. نعم
نعم شيخنا. شيخنا ذكرت بعد أسامة بن لادن أيمن الظواهري، ويعني وفتوى أيمن الظواهري في تقديم قتال المسلمين.
نعم،
فمن هو شيخ أيمن الظواهري، ومن هو يعني المبرر لقتال المسلمين؟ كيف نعم. فتوى
هو طبيب جراح أبدان وجراح لدماء المسلمين، يعني جراح في الجهتين، جراح في الطب وجراح في دماء المسلمين، عرفت؟ لا، ودائما نقول يعني للناس ويحكم والله الذي لا إله غيره، ولو وقفت بين يدي الله عز وجل وقال لي لماذا قلت عن منهج هؤلاء الجماعات أنهم خوارج، لقلت يا رب أنت قلت فاسألوا أهل الذكر، وأهل الذكر يقولون أن هؤلاء خوارج، الألباني، الشيخ مقبل هادي الوادعي، الفوزان وغيرهم
رحمهم الله،
الشيخ ابن عثيمين. أول تفجيرات في بلادنا ما قتل فيها مسلم واحد، كلهم من أهل الذمة، قال هؤلاء هم الخوارج، اليوم يسفكون دماء أهل الذمة، والله ليسفكون دماء أهل القبلة. هذه أول خطبة جمعة للشيخ بن عثيمين بعد تفجيرات العلية سنة 16400 و1000. لقلت يا رب أن قلت فاسألوا أهل الذكر، لكن أي من الضواري طبيب ما هو ليس من أهل الذكر؟ إيش حجتك لما تتابعه؟ أبو قتادة خريج اقتصاد منزلي، سيد فضل إمام طبيب أشعة، شو اسمه ده أسامة بن لادن خريج اقتصاد إدارة. وأذكر مرة من المرات أني سمعت يعني طبيب بيطري على القنوات قديما يجيز التفجيرات في بلاد المسلمين، فقال له المذيع طيب الطبيب هذا طبعا عضو في جماعة من الجماعات التكفيرية أنا ذاك، قال له طيب والذين قتلوا يقتلون من الأبرياء؟ قال يبعثون على نياتهم. قلنا يا جماعة النوازل العظيمة والأمور المدلهمة تسألون طبيب بيطري فيها؟ الأطباء البيطريون يسألون في أمراض الغنم والحمام والدجاج والأرانب، لا يسألون في الأمور المدلهمة والنوازل العظيمة. شيخ الإسلام لما تكلم عن الجهاد وفرضية الجهاد قال كلمة عظيمة، قال وبالجملة فإن مثل هذه المسائل لا ينبغي أن يفتي بها إلا خواص أهل العلم، ما قال أهل العلم العلماء، قال خواص أهل العلم. نعم
نعم شيخنا. ذكر الشيخ فيه هنا يا شيخ يعني موضوع مهم يا شيخ، في واحد يا شيخ من الاستخبارات الروسية يعني هرب منهم راح لبريطانيا اسمه ألكسندر ليدفينكو. زين شيخ، عريضة يعني يسلمها للاستخبارات البريطانية، من هم اللي كانوا يشتغلون معهم في الكي جي بي اللي هي الاستخبارات الروسية؟ ذكر من ضمن هذه، ذكر أيمن الظواهري يا شيخ.
نعم
هذه يا شيخ، ذكر أيمن الظواهري أنه كان يعمل في الاستخبارات لصالح روسيا في الاستخبارات الكي جي بي يا شيخ.
الله لعلها ما مرت علي، لكن هؤلاء يعني عندهم استعداد ينضمون إلى إبليس في سبيل أهدافهم. نعم
نعم يا شيخ. شيخنا ذكرت أيضا يا شيخ أبو يحيى الليبي محمد غائد. نعم. نبي يا شيخ من هو أبو يحيى الليبي وقصة رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم، أبو يحيى الليبي هذا من المنظرين، وقال عنه الظواهري المفكر المؤلف، مدحوا في عدة كلمات لما قال من هم علماء الذين ترجعون لهم. وأبو يحيى الليبي هذا له رسالة اسمها المبشرات، يعني يبشر أتباعه، وذكر فيها مجموعة من الرؤى. وأول رؤيا قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على المنبر ويقول كل الدماء التي أريقت في العالم الإسلامي أتحملها في رقبتي، وضرب على رقبته.
لا حول ولا قوة.
ولقد جاء لهم بأعظم هدية على طبق من ذهب، كل التأصيلات في جواز سفك الدماء تهون أمام هذه الرؤيا، وهي من باب البشرى أن النبي صلى الله عليه وسلم تحمل جميع الدماء. نسى هذا الجاهل أن الرؤى لا تأخذ منها أحكام شرعية. وهذا يذكرني بقصة طريفة الإمام أحمد، جاء له رجل قال يا إمام رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لي في هذه القصة مشروع الإمام أحمد في الخراب الفلانية بيت خرب فيه كنز كذا وكذا ذهب، قال فذهبت فوجدته وقال لي الرسول لا تخرج إيش الخمس، فقال له الإمام بل تخرج الخمس لعل الشيطان لبس عليك. ما الشاهد من هذه القصة أن الإمام ما تأخذ أحكام تخالف الشريعة من الرؤى. نعم. فهنا تقتل وتفجر وتقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيته في المنام وقال جميع الدماء التي سالت في العالم الإسلامي في رقبتي. هذه واحدة. الثانية، نسى هذا الجاهل المنظر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحمل دم أسامة بن زيد، قتل رجلا كافرا في الأصل وأنكى في المسلمين جراح في المعركة، وما نطق بكلمة التوحيد إلا بعد سقوط السيف من يده، ومع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم وما تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت تحاجج عن أصحابه يوم القيامة؟ قال يا رسول الله فعل كذا وكذا وقتل فلان وفلان، فكرر عليه. قال إنما قال تعوذ من السيف، قال هلا شققت عن قلبه؟ ثم الله. قال في الثالثة استغفر لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وما تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت تحاجج عن أصحابه يوم القيامة؟ ونحن نقول لكل من يتأول لهؤلاء ويسميهم حماة الأمة وحراس العقيدة ويدافع عنهم ويحارب من يحاربهم، والله ما تصنعون بلا إله إلا الله التي تأتي يوم القيامة تحاجج عن عشرات الآلاف من أهل القبلة الذين قتلوا غدرا وغيلة في بلاد العسل بالتفجيرات، ومع كلمة التوحيد صلاة وزكاة وصيام وحج، فليعدوا هؤلاء الذين ينظرون ويدافعون ويحاربون من يحارب، فليعدوا جوابا عند كرسي العرش. نعم
شيخنا.
الفتوى شيخنا. الثانية، الرؤية الثانية عفوا، الرؤية الثانية يقول دخلت على الشيخ فلان فقلت له يعني المجاهدون محزونون يدعون فلا يستجيب لهم، قال فسمعت صوت الرب عز وجل يقول ألا يرضى المجاهدين المجاهدون أني قد رضيت عليهم فلا أسخط عليهم أبدا. ما شاء الله نعم. تبارك الله، يعني هذه بدر معاصرة كما بشر أهل بدر افعلوا ما شئتم قد غبرت لكم، فيا أهل القاعدة ومنظمي هذه الجماعات اقتلوا من شئتم وافعلوا ما شئتم فإني قد رضيت عليكم أبدا. وهذه رؤيا ينبغي أن تورد في كتب أخبار الحمقى والمغفلين.
مغفلين. شيخنا ذكرت في آخر القائمة حامد بن عبد الله العلي يا شيخ. نعم. لماذا شيخ ذكرتهم؟ علما يا شيخ أن فيه ناس أنا أعتقد بحسب نظري أولى منه يا شيخ.
نعم.
يعني يا شيخ إلى يعني العلوان، إذا نظرنا إلى الخضير علي الخضير وهذا يا شيخ، أنا علي الخضير شيخ كتاب ضخم اطلعت عليه فيه تنظيرات، أنا أشوف أنهم أولى يا شيخ من حمد الله. لماذا يا شيخ اخترت هذا يا شيخ؟
نعم. الحقيقة الذي جعلني أنا أختار هذا الرجل لأن أول كتاب ما يستوعب، عرفت أنا ما استطعت أن أستوعب جميع مناظير الفكر الخارجي، لكن أنا اخترت هذا الرجل بالذات لعدة أسباب. السبب الأول أن الرجل له ردود على أهل البدع كالأشاعرة والصوفية وغيرهم ومفتتنين به كثير من الشباب. الأمر الثاني أنه يطرق يعني يحارب منهج أهل السنة بطريقة خفية، يعني لما جاء يتكلم عن لجان المناصحة ذكر قصة اخترعها من أم رأسه، قال دخل الشيخ على التكفيري ومؤملا نفسه أنه هي من ولي الأمر، فجاء
شيخنا قطع من هنا. ممكن شيخ تعيد القصة يا شيخ؟ إيش قال يا شيخ؟
نعم
الحمد لله.
هو يتكلم عن قصة ألفها اسمها توبة التكفيري. توبة أيوة. هو الرجل يحارب يؤيد المنهج التفجير والتكفير يعني بطرق، سمى القصة توبة التكفيري. يقول أن دخل الشيخ وهو لابس المشلح وقال وهو يؤمل أن يأخذ مكافأة من ولي الأمر مقابل توبة هذا الشاب في السجن، يعني الشاب هذا تكفيري ويأخذ مكافأة مقابل أن يتوب. فقال للشاب أخرج ما عندك من شبه، فأخذ يتكلم بلسان الشاب اللي هو أنت يا المؤلف حامد العلي، أنا وجدت أن الله تعالى أمر بالجهاد، وجدت أن الله تعالى أمر بالولاء والبراء، وجدت أن الحكام بكذا، أن الحكام يفعلون كذا، الحكام كذا. قال والشيخ ينهمر يعني تنهمر دموعه، ثم قال والله أن الدين الذي أنتم عليه خير من ديننا الذي نحن عليه، أنا معكم الآن إذا خرجت من السجن فسوف أذهب معكم إلى ساحات الجهاد. قال وسمعهما العسكري الذي على الباب قال لا تنسى أن تأخذوني إذا ذهبتم إلى ساحات الجهاد. مثل هذه التعصيلات الخبيثة يعني الرجل يؤصل بمنهج خبيث. أيضا أذكر قصة أخرى له باختصار، لما جاء يتكلم عن قضية السمع والطاعة أنكر حديثه النصيحة سرا، وصحها قصة الثوبين حقت عمر، قال وأنا لم أقف عليها إسنادا لكن تناقلوها أهل العلم، ما شاء الله تبارك الله، تضعف أحاديث صحيحة في السمع والطاعة، وقصة لا تعرف إسنادها تحتج بها في جواز الإنكار على الولاة يعني جهرا. نعم هذا أسباب اختياري يعني هذا الرجل، بالإضافة أن القاعدة تعظمه تعظيما. أيمن الظواهري قال أتمنى أن أجلس بين قدميه وأطلب العلم، فقلت في قلبي، وهذا السبب اللي دعاني أراجع مؤلفاته، قلت والله لا يمكن لأيمن الظواهري يطعن في إمام العصر الشيخ عبد العزيز بن باز ويقول هو من المنافقين ويدمر عقلية الشباب ويمدح شخص عندكم إلا وهو على فكرهم، لا يمكن. يقول أتمنى هكذا، وهذا في المقابلة مع أيمن الظواهري وذكرته موجود إلى الآن في النت، قال أتمنى أن أطلب العلم بين تحت أقدامي. نعم
شيخنا،
كما قيل كون أيمن الظواهري يتمنى طلب العلم على يده، يعني كما قال الناظم وفي الطيور وفي السماء طيور يقال لها بقع، إن الطيور على أشكالها تقع. نعم تقع.
نعم صحيح يا شيخ. شيخنا كذلك الشيخ في موقعه في الإنترنت السابق كان حاط مقالة كيف تصنع قنبلة.
نعم سبحان الله،
الله المستعان. شيخ نطير في هؤلاء يا
وهذا
شيخ.
الحمد لله أنا بلغني إنه فصل من الإمامة والخطابة عندكم.
والله يا شيخ نعم هو يا شيخ فصل من ذلك. شيخنا حفظكم الله، ذكرتم بعد ذلك يا شيخ صفات الخوارج، وهذه تطرقنا لها يا شيخ في المحاضرة السابقة يا شيخ على شكل بسيط، لكن نعم. نريد يا شيخ وجه الشبه بين الخوارج المعاصرين والخوارج المتقدمين. ذكرتم يا شيخ نعم. من الأوجه الشبه، يعني أنا ذكرت حطيت يا شيخ بعضها ليس كلها، الحكم بغير نعم. ما أنزل، كيف هذا يا شيخ وجه الشبه؟
نعم أول أصل من أصول الخوارج، أولا قبل أن نتكلم عن قضية التحكيم الحكم غير ما أنزل الله، لا ينبغي أيوة. لمسلم يسمى رائحة التوحيد أن يهون مسائل الحكم غير ما أنزل الله، لكن نعم. الدندنة حولها وتضخيم مسائل الحاكمية وتقديمه على توحيد الألوهية وتكفير الحكام والمحكومين واستباحة الدماء من أجله، هذا منهج الخوارج. أيوة. علم من علم وجهل من جهل. أول كلمة الدليل على ذلك، أول كلمة نطقوا بها الخوارج في صحيح مسلم بيننا وبين المخالف صحيح مسلم، لا حكم إلا لله. لماذا كفروا عليا؟ قالوا لأنك حكمت بغير ما أنزل الله،
غير ما أنزل. نعم.
ومن كثرة ترديدهم الحاكمية 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 سماهم أهل السنة المحكمة، ولذلك تجد في كتب التاريخ والحديث وغيرها والفقه يقولون وقال أهل السنة كذا وقالت المحكمة كذا، فسموهم المحكمة لكثرة ترديدهم قضايا
التحكيم.
نعم فهذا أول أصل. الدليل الثالث عندي خمسة آثار أن الخوارج الأوائل يستدلون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون. هذه خمسة آثار، منها أثر عن سعيد بن جبير وهو كما قيل خيار التابعين ثلاثة، الحسن البصري وسعيد بن جبير وأويس القرني، وفيهم خلاف من أفضل يعني هؤلاء الثلاثة. نعم
نعم شيخنا. شيخنا وذكرت بعد من أوجه الشبه المسارعة إلى التكفير.
نعم
أيه.
في قبلها في رسالة الدكتوراه استدركت شيئا أنه بعد نعم. تكفير الحكام عندهم أيوة. الاختبار في الحكام، هذا من أصول الخوارج القدامى، الاختبار الناس في الحكام وعقد الولاء والبراء. انتبه جيدا كيف، وهذا نعم. أوضح من الشمس في ربعة النهار عند خوارج العصر اليوم، اختبار أيوة. الناس في الحكام وعقد الولاء والبراء على تكفيرهم. كيف اختبار الناس؟ ما تقول في الحاكم الفلاني، ما تقول في حكام البحرين، ما تقول في حكام السعودية، ما تقول في حاكم المغرب، هذا الاختبار. بالنسبة عقد الولاء والبراء إذا وافقتهم على التكفير يقبلون رأسك وكتفك، وإذا خالفتهم في التكفير وقلت لهم اتقوا الله، تكفير الحكام يؤدي لتكفير الجيش والشرطة واستباحة الدماء والخروج وحمل السلاح، نصبوك العداء. طيب هذا الأصل، أين الدليل؟ وقفت على 5 أدلة. الدليل الأول حديث مسلم الإمام أحمد، قصة اختبار ابن خباب لما ظفر به الخوارج، ماذا قالوا له؟ ما تقول في عثمان فأثنى خيرا، قالوا ما تقول في علي فأثنى خيرا، ها؟
نعم.
فقاموا بقتله، قالوا والله أنت توالي في الرجال، وأنا أقسم بالله لو أن ابن خباب ساير الخوارج وكفر عثمان وعلي ما لمسوا شعرا منهم. هذا دليل. الدليل الثاني في صحيح البخاري، شوف لاحظ في البخاري أن رجلا جاء لابن عمر قال ما تقول في عثمان وعلي؟ قال الحافظ ابن حجر وظاهر حال السائل أنه من الخوارج، لأنهم كانوا يكفرون الناس في عثمان وعلي، يكفرون عثمان وعلي ويمتحنون الناس فيهم. والقصة الثالثة برضه أذكرها دليل على اختصار، وأترك الرابعة والخامسة عشان ضيق الوقت.
نعم شيخ.
بعض الخوارج الذين قاتلوا مع الزبير كان بعضهم ينتهج المنهج الخارجي،
أيوة،
فقالوا كيف تقاتلون مع رجل كان أبوه بالأمس مع عثمان اللي هو الزبير، يعني عبد الله أبوه الزبير كان مع عثمان، قالوا تعال نسأل موقفه من عثمان. قال الحافظ الطبري رحمه الله الإمام الطبري، فقالوا ما تقول في عثمان؟ قال الطبري فاشتم ابن الزبير الغدر منهم، شم منهم مجموعة، وكان في عصابة قليلة من أصحابه، فقال تسمعون الجواب غدا إن شاء الله. فلما رجعوا إلى زعيمهم قال والله لقد عرف مقصدكم وسوف تسمعون غدا ما يسوءكم. فلما جاءوا وقد أحاط به حراسه فأثنى خيرا على عثمان. شوف سبحان الله، هذه 3 أدلة على أن الخوارج الأوائل كانوا يختبرون. اليوم إذا تريد أن تخرج الخارج، أنت جالس في مجلس تريد أن تخرج الخارج من جحره، اثني على حكام الكويت والسعودية ومصر أو الإمارات، سوف تخرج لك أذناب الخوارج من ذات اليمين وذات الشمال. وأنا قلت الله. هذا حتى في تويتر غردت بها، قلت إذا أردت أن تخرج أذناب الأخوانجية وخوارج العصر فاثني على حكام الإمارات والسعودية ومصر والكويت، وتعطيك السهام من كل صوب وحد. نعم،
الله المستعان. شيخنا ذكرت أيضا من أوجه الشبه كثرة ولوغهم في دماء أهل القبلة.
نعم،
واستحلال دماء أهل الذمة.
قلت قبلها التكفير وأنا قاطعتك قدمت عليها.
التكفير.
نعم، مسارعة في التكفير. هذه أسهل كلمة، الكاف والراء، الكاف والفاء والراء عند خوارج العصر. جاء رجل نافع الأزرق، قال له إن أبناء المشركين حلال لنا، أبناء الكفار. قال له كفرت، ها؟ قال إن لم أعطيك بدليل فاقتلني. ما قال أبرأ إلى الله، أتوب إلى الله، ها؟ قال لا. شوف لاحظ، هذا يقول له كفرت، وهذا يقول له، ما يقول له أنت أخطأت مفروض تتراجع. المسارعة في التكفير، وهذا المسارعة في لغة الدماء. قال اقتلني، ها؟ مثل الذي في قول الله تعالى، قالوا إن كان هذا هو ربنا، إن كان هذا هو الحق من عندك فانزع علينا حجارة من السماء. ما قالوا نتوب إلى الله، قال فاقتلني، عرفت من لا؟ فعندهم المسارعة في قضية الولوغ في الدماء. أسهل شيء عند خوارج العصر قضية الولوغ في الدماء. فجر والنبي صلى الله عليه وسلم يتحمل الدماء. وأما الدماء التي تقتل وهي ليست من المرتدين كما يزعمون، فهم يعني منهجهم الآن أريد أن أبين نقطة، وهذه ذكرتها في رسالة الدكتوراه. إيش حكم الدماء البريئة التي تقتل عند القاعدة والجماعات التكفيرية؟ بعضهم يقول أنهم يتحملون الوزر، وهذا رأي أبو قتادة الفلسطيني ورأي أبو بكر ناجي، يقولون أن هؤلاء هم الذين أخطأوا، شاركوا الحكام ورجال الجيش والشرطة في الشوارع والمشي، يعني هم الذين أخطأوا يتحمل. القول الثاني أنهم يبعثون على نياتهم، نحن نقتل ويبعثون على نياتهم. القول الثالث هو أطرف الأقوال وهو للظواهري وكرره بعده، يقول أما من يقتل من هذه الأحداث فأنا أرى، ها لا فنرى، نون بنون العظمة ما شاء الله فتوى، هو خريج طبيب ولكن يفتي بنون العظمة، فنحن نرى هكذا بنون العظمة أن تدفع الدية لأهله، لكن متى؟ عندما يفيض المال في عن بيت مال المسلمين، وإلى الآن ما أفاض بيت مال المسلمين بل جف بيت المسلمين. وقد قلت كلمة يعني استظرفها الشيخ حسين آل الشيخ إمام الحرم، قلت القتل منجس عند الخوارج والدية نسيئة، يعني نقتلك والدية إن شاء الله بعد عقدين. وكان الشيخ حسين يعني أعجبته الكلمة هذه، وأذكر في المناقشة في الماجستير قبل 12 سنة قال لي اقرأ هذه العبارة من الجمل التي طلب مني قراءتها، فكان الحاضرين بعض الدكاترة وبعض المشايخ الجامعة الإسلامية فضحكوا كثيرا لأنه أراد أن يسمعهم هذه الكلمة. قلت بعد أن سقط القصة، قلت سبحان الله القتل منجس، يعني أذبحك من الوريد الوريد وأفجر فيك، وأما الدية نسيئة يعني بعدين بعد ما يفيض المال. وبيت المال ما فاض عندهم بل جف بسبب محاربة التمويل لهؤلاء الخوارج. نعم
الحمد لله. شيخنا ذكرت أيضا من أوجه الشبه إسقاط العلماء.
نعم،
كيف إسقاط العلماء؟
نعم، أولا بالنسبة للخوارج فيما يتعلق بالعلماء عندهم أمور. الأمر الأول، لا يوجد في القوم عالم واحد، ودليل ذلك قصة عبد الله بن عباس لما جاء يناظر الخوارج قال كبيرهم هذا ابن عباس من قوم قريش ممن نزل فيه قول الله تعالى بل هم قوم خصمون لا تجادلوه ولا تسمعوا له. سبحان الله، شوف قطع العلائق هذا منهج الخوارج قديما، قطع العلائق بين لا تسمعوه لا تجادلوه. نفس اليوم يقول علماء المرجع علماء السلاطين فقهاء السلاطين فقهاء حيض ونفاس، نفس الشبهة عند الخوارج الأوائل موجودة عند خوارج عصرنا. الثاني، عدم وجود العلماء، ما الدليل على ذلك؟ دل على ذلك الأثر والواقع. أما الأثر، قال ابن عباس لنافع الأزرق جئتكم من عندي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم منهم أحد، لأن العلماء كانوا في من؟ في الصحابة، وليس نعم. منكم عام أحد من الصحابة. وأما خوارج عصرنا فالحمد يقولوا أن ليس فيهم يعني
شيخنا قلت وأما خوارج عصرنا أنقطع يا شيخ الإرسال،
ليس فيهم عالم
شيخنا الإرسال بدأ يقطع.
عندي محاضرة أخرى،
الإرسال بدأ يقطع يا شيخ. شيخنا الرسالة بدأ يقطع، عندك محاضرة يا شيخ؟
اي نعم
الآن عندك محاضرة غير محاضرتنا هذه.
أيوة هي تبدأ الساعة 7، ولكن خلينا نكمل لك هذه الدقائق.
نعم،
الواقع لا يوجد في خوارج عصرنا اليوم عالم، وإنما النطيحة والمتردية ومن يمشي على 2 ومن يمشي على 4 ومن يزحف على بطني. ولا يغتر الشباب بالتسميات، حافظ الكتب الستة حافظ الصحيحين، والله أنه كلما قيل لرجل حافظ الصحيحين حافظ أنه يصاب الإنسان بالمغص، نعرف أنه يعد لمثل هؤلاء. نعم
نعم، الله يحفظك يا شيخ. كنا مع شيخنا الشيخ إبراهيم المحيميد، الله يحفظك.
الله يجزاكم الخير، أنتم لكم الفضل علينا أهل الكويت.
شيخنا المقابلة هذه يا شيخ في كتابك القصة الكاملة لخوارج عصرنا، وجزاك الله خير يا شيخنا، وسأل الله أن يثيبكم، ونتمنى يا شيخ
آمين.
ونطلب منكم يا شيخ ونلتمس يا شيخ أن تكون لنا معكم يا شيخ محاضرات ثانية يا شيخ.
أبشر إن شاء الله. السنة في الكويت يأمرون علينا.
الله يجزيك خير يا شيخ، سأل الله أن يحفظك وليأمن عليك عدو يا شيخنا.
سلمون على مشايخنا في الكويت جميعا، جزاكم الله خير.
يا شيخ الله يحفظكم.
السلام عليكم
ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.